السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو بعنوان القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى حكم السجود لغير الله عز وجل، وقلنا أن له حالتان: إذا كان السجود لغير الله تعالى بأمر الله فهو من أعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال. أما إذا كان السجود لغير الله ليس من أمر الله فهو شرك عظيم أكبر. طيب، لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم كان نوعية السجود هذه تحية وإكرام وليست عبادة، وهذا أمر مجمع عليه لا نزاع فيه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيستحيل أن يكون الأمر بالسجود كان عبادة، لأن هذا يتعارض مع النصوص المنقولة المتواترة، بل يتعارض مع أصل الدين وهو إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. طيب، ما حكم السجود لغير الله تعالى تحية وتكريما وتشريفا وليس عبادة؟ الجواب: في شريعتنا لا يجوز ويحرم، بل هو من كبائر الذنوب. الدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. يبقى الشاهد من ذلك أن السجود لغير الله عز وجل له حالتان: إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون تكريما وتحية. عبادة شرك بالله أكبر مخرج عن الملة. طيب، تكريما وتحية هذا من كبائر الذنوب وهذا لا يجوز. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، الحديث هذا حرف امتناع لامتناع، يعني أصلا لا يصلح السجود لغير الله، فلو كان يصلح وهو ما يصلح لأمرنا المرأة أن تسجد لزوجها. بعد ذلك، هل كان إبليس من الملائكة؟ الجواب: إبليس مشتق من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن. أبلس إذا أبعد، قال تعالى: فإذا هم مبلسون، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وهذا نص صريح في الدلالة على أن إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة طرفة عين. وعند مسلم من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وجه الاستدلال من الحديث أن الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الملائكة من نور، وإبليس خلق من مارج من نار، فلما اختلفت مادة الخلق دلت على أنه ليس من الإيه؟ من الملائكة. فدل الحديث على أن مادة خلق إبليس غير مادة خلق الملائكة، فدل على أنه ليس منهم. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر. طيب، القول الثاني لأقوال المكتوبة في الكتب أن إبليس من الملائكة، وحدتهم أنه استثني من السجود بمعنى ظاهر آية السجود يشعر بأنه من الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا لأنه غالبا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قبل الرد على هذا الجواب أذكركم إخواني بأنه من أصول معرفة الأحكام الشرعية، بل من أصول التي يجب أن نراعيها حينما نقرأ في دين الله عز وجل، لنتعلم أن نكون على علم بلغة العربي، لأن القرآن كما تعلمون نزل بلغة العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بالعربية، وعليه لابد أن نرجع إلى ألفاظ العربي وما دلت عليه من معان قبل أن نستل حكما من الأحكام الشرعية. والذي جعل كثيرا من الناس ينحرفون عن مذهب أهل السنة والجماعة خطأهم في فهم بعض الألفاظ. مثال ذلك فرقة المرجئة، وهي من الفرق الضالة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، أي تصديق القلب ونطق باللسان وإقرار القلب، أما عمل الجوارح فهو عندهم ليس من الإيمان، بل جعلوه من الشرائع. وحدتهم في ذلك أنهم اعتمدوا على أمر وخالفوا أمرا، نظروا إلى لغة العرب فقالوا الإيمان هو التصديق، هو التصديق. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المعنى المراد، حدد المعنى المراد بالإيمان وقال الإيمان هو القول مع العمل، صح ذلك في حديث هذا معناها. فلما تركوا الاستدلال بالنصوص ورجعوا إلى عقولهم وقعوا في بدعة عياذا بالله، وهي بدعة ضلالة. يبقى الشاهد يا أخوانا، أنا قبل أن أستل آية لابد أن أكون على علم بلغة العرب تماما، كما وقع المبتدعة من المعتزلة وغيرهم على عدم ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم. المعتزلة ومعهم الخوارج ومعهم أهل البدعة يقولون إن الرؤية لا تقع. طيب، وجه استدلالهم إيه بهذا الكلام؟ استدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن تراني، لن دخلت على المضارع، وقالوا تفيد النفي على التأبيد. الخلل جه منين؟ الخلل جه من عدم وقوفهم على أصول لغة العرب. لن إذا دخلت على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا كان معها قرينة تدل على ذلك. والمسائل دي في غاية الأهمية. الخلل ده جه منين؟ مش عارف لغة العرب. لذلك لما وقع بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني، وكذلك وقع أحمد بن أبي دؤاد في مناظرات مع أهل السنة، كان الخلل كله فين؟ مش عارف لغة العرب. الخلل كله بيجي من هنا. يبقى إذن بناء أنا أريد أن أتعلم شرع الله لابد أن أقف على لغة العرب كما ينبغي. طيب عجزت، أسأل غيري، أسأل غيري. فكلام في ألفاظ لغة العرب بتدل على أكثر من معنى. تحديد المعنى المراد هذا يعرف ويفهم من السياق. يبقى إذن من أول أو من أقوى أسباب انحراف المبتدعة وخروجهم عن أهل السنة والجماعة عدم الوقوف على لغة العربي كما ينبغي. يزل في مسألة يبدأ يلعبط. طيب، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآية لغة العرب بتقول إن لن إذا دخلت على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد، بل تفيد النفي في المستقبل. المستقبل ضاع التأبيد، قال لك لا. وبدأ أهل السنة يردون عليهم وأتوا بأدلة، فقال سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لن أبرح، ومع ذلك مشي. وقال عز من قائل ولن يتمنوه أبدا عن الموت بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وتمنوه، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى لن تدخل على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد، بل تفيد النفي في المستقبل. طيب، ومتى تفيد النفي على التأبيد؟ لو كان معها قرينة. مثل ذلك قال عز من قائل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كلمة لن يخلقوا، لن ومضارع، القرينة هي إيه هنا؟ الخلق، لأن معنى الخلق هو الإيجاد من العدم، أدي ضابط الخلق. أما شيء موجود وغيرته وبدلته، يعني تعبان خليته أعزك الله كلب، ما يعتبرش خلق. تحول الشيء من صورة إلى صورة لا يعتبر خلقا. أما الخلق هو الإيجاد إيه؟ ها؟ من العدم، ما فيش حاجة خالص واخلق لنا جناح بعوض، ما معكش أي شيء، حتى الهوى مش معك، اخلق لنا جناح بعوضة، وهذا مستحيل ولن يكون. يبقى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، دي قارنة تدل على أن لن هنا يا أخوانا على التأبيد أم التوقيت؟ التأبيد لوجود القرين. كذلك أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ علشان نقف على الخلل الذي جعل بعض القوم يقولون أن إبليس من الملائكة. خدوا بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. عندنا في لغة العرب أسلوب يسمى بأسلوب الاستثناء، أسلوب الاستثناء. وأسلوب الاستثناء يتكون من ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. واخد بالك؟ اللي بعد المستثنى، اللي بعد أداة الاستثناء يسمى المستثنى، وما قبلها يسمى المستثنى منه. الغالبية والمتعارف عليه عند العرب أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، ده المتعارف عليه. رأيت المصلين إلا مصليا، يبقى من جنسه، ده المتعارف عليه في لغة العرب والأغلبية. ولكن في لغة العربي وفي أساليب العربي يجوز في بعض الأحيان أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا موجود. يعني لا يشترط على الدوام أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك من كلام العرب يقولون: حضر القوم إلا حمارا. ده كلامهم وأسلوبهم، وأسلوب عربي فصيح عربي قح. ومثل هذا الأسلوب قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فلا يشترط أنه جاء مستثنى أن يكون من جنس الإيه؟ المستثنى منهم. يبقى الرد على هؤلاء القوم نقول لهم: لا، كلام العرب بيقول غير اللي انتوا بتقولوه، إنه يجوز أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منهم. طيب، وعليه فلا حد أبدا لمن قال أو استدل بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لا حجة في هذه الآية على أن إبليس من الملائكة، بل هو من الجن. طيب، يرد على هذا إشكال، وهو: إن لم يكن من الملائكة ودل النص الصريح على ذلك، فلماذا شمله الأمر بالسجود؟ ليه؟ ده إشكال، لأن المولى عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. واخد بالك؟ وطبعا الدليل على شمول الأمر إبليس أن الله عز وجل سأله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلولا أن الأمر شمله ما سأله، صح؟ يبقى هنا لابد أن نأتي بجواب عن هذا السؤال. وأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم، مثل هذه النقاط تستظهرها، لأن التلاعب في شرع الله والطعن في دين الله يأتي من هذا، فلابد أن تكون على علم بهذا. طيب، الجواب: الإجماع منعقد على أن الأمر بالسجود شمله، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. العلماء كلهم أجمعوا أن الأمر إيه؟ شمله. طيب، لماذا دخل في الخطاب؟ لماذا دخل في الخطاب؟ أما كونه أنه دخل في الخطاب الآمر بالسجود، فهذا لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الوقوف ونكل علمها إلى الله عز وجل. معايا هنا؟ تاني، فاكرين لما جينا بدأنا في القصص قلنا يا إخواننا نحط أصول بحيث وإحنا بندرس ما نلخبطش أو ما نختلفش. قلنا القصص دي بالنسبة لنا غيب ولا شهادة؟ غيب. يبقى معنى غيب، بيبقى عشان أصل إلى الغيب عندي حاجتين، إما أن يقص علي من رأى الغيب يقول لي حصل كيت وكيت وكيت، وإما أن يأتيني العلم بالغيب ممن لا يخفى عليه شيء. طب أتى بشيء وأخفى شيء، خلاص يبقى هنا ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أن الله عز وجل ذكر العلة التي من أجلها أدخل إبليس في الأمر بالسجود، لم يرد، ولكن الإجماع منعقد والأدلة دلت على أنه شمله الإيه؟ الأمر بالسجود. يبقى نقف عند هذا الحد ولا نتكلم في أي شيء، وده الصواب. يعني قال الإمام القاسمي إن إبليس كان مع الملائكة، انتبهوا، بصورته وليس منهم بمادته وأصله، ولذلك شمله الأمر. واضحة؟ يعني الإمام القاسمي في محسن التأويل عاوز يقول لك لا، هو إبليس ده كان قاعد مع الملائكة ليل نهار، أهو أدي كان مع إبليس بصورته أي بشخصه، واخد بالك، وإن لم يكن منهم بأصل مادته وخلقته، فلما أمر الله عز وجل بالسجود دخل إبليس في الأمر. والله ده اجتهاد من إمام، ولكن لا يلزم. يبقى الصواب عندنا إيه؟ إن إبليس شمله الإيه؟ الأمر. كيف شمله الأمر؟ لا ندري، لا ندري، ولكن الأمر شمله أم لم يشمله؟ شمله، ومع أنه ليس من الإيه؟ من الملائكة. الله يبارك فيكم، دايما في مسألة النصوص الشرعية والغيب تقف عند الوارد، ومش كده وبس، تجد أن الله عز وجل أخفى هذا عنه. لما؟ ليس من معرفتنا به فائدة، فلو كان فيه فائدة ما أخفاه عنا ربنا عز وجل. يبقى نقف عليه، يبقى نخلص من ذلك إن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين. الأمر شمله بالسجود، نعم شمله بالسجود. كيف شمله بالسجود؟ نقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما أننا نتكلم في هذه القضية وما عندنا السند لا يحل لنا، كما ذكر ربنا عز وجل في قصة نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال عز من قائل لولا أن رأى برهان ربه، لم يأتي نص صحيح في السنة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب عن هذا البرهان. يبقى نسكت، يبقى نسكت ولا نتكلم في أمور غيبية. قال عز من قائل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى في الغيبيات، بارك الله فيكم، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. طيب بعد ذلك، ما الذي حمله على عدم السجود؟ الجواب الحسد الذي أداه إلى الكبر، ومن ثم رد الأمر إلى الله، على الله عز وجل. حسد فكبر تولد منه رد الأمر على الله تبارك وتعالى. طيب، لذلك يقول العلماء أن الحسد والحرص والكبر أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. الحسد والحرص والكبر، وعليه لزاما علينا أن نعرف ما هو الحسد وضابطه وما حكمه الشرعي. ولو خرجنا من هذا اللقاء واستوعبنا واستعنا بالله وتخلصنا، لا، نعم الرجال، نعم الرجال. الحسد يا أخوانا مرض من أمراض القلوب، داء فتاك ومرض عضال. وتعريف الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، وده أشمل تعريف، وده تعريف شيخ الإسلام. ضابط الحسد كراهة ما أنعم الله عز وجل به على غيرك. التعريف المشهور تمني زوال النعمة عن المحسود، ده اللي احنا نعرفه كله. لا، كراهة أشمل وأعم. تخيل بقى واحد يكره نعم الله على الغير، كراهة نعم ما أنعم الله عز وجل به على الغير. وهذا الأمر إخواني لا يتولد إلا من رجل صاحب قلب مريض ازداد مرضه مرضا بوجود مرض الحسد عليه. كراهة ما أنعم الله عز وجل به على الغير. العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الحسد يطعن في توحيد العبد. ركزوا في المعلومة دي قوي. الحسد لم يعني واحد بعيد عنك مريض بالحسد، الحسد ده هو اللي موجود عنده دليل يخدش في توحيده. وخد بالك أنا لما أكون عندي معاصي بس المعاصي بعيدة عن التوحيد وعن الإيمان، سهلة سهلة يعني، مش معناها نستسهل بقى، لا، بيبقى الخطب أو الأثر فيها يعني إيه هين. أما المعاصي التي يتولد منها طعن في توحيد المولى عز وجل دي مصيبة. طيب كيف يكون الحسد طعن في توحيد الحاسد؟ الجواب، ركزوا الجواب، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، صح. وقال عز من قائل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وربنا عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. فإذا كره الإنسان وجود النعمة على العبد مع أنه يعلم أنها من الله وأن الله ما أتاها إلا لحكمة، ومع ذلك يتمنى أن تزول ويكره أن تأتي، اعترض على قضاء الله وقدره. مظبوط؟ يعني زي ما يقول زي الأخوة الصلاة التميمي، قال لسيدنا النبي إيه؟ اعدل إنك لم تعدل. اعدل ايه؟ يعني انت اديت ده وما اديتش ده، وانا شايف ان ده محترم يتسال. طب ما ادراك. يبقى ربنا عز وجل افعلوه كلها لحكمه، ما يفعل شيء الا لحكمه. فاذا اعطى هذا ومنع هذا واخفى الحكمه عنك، دي قضيه تانية ترجع لك انت، قصرت ولم تدرك الحكمه او لعن الله اخفاه. يبقى نسلم لافعال المولى عز وجل مع اعتقادنا انها كلها حكمه وكلها خير. وفي هذه الحاله الواحد بقى يبدا ايه؟ يوجه الاتهام لنفسه، يوجه لما تحسده. لذلك يقول بعض السلف للحاسد لما تحسد أخاك، إن كان ما أعطاه الله من نعمة لكرامته فلما تحسد من أكرمه الله، وإن كان ما أعطاه لغضب عليه فلما تحسد من عاقبته إلى النار. يعني ربنا عز وجل بيعطي العبد مال إما لكرامة، صح، وإما ابتلاء واستدراجا. فأنت يعني عياذا بالله كواحد حاس، انظر كده، الله عز وجل أعطى فلان وأعطى فلان، إما أن يكون أعطاه لكرامته فلما تحسد من أكرمه الله، إما أن يكون أعطاه استدراجا له وغضب عليه، قال لما تحسد من كانت عاقبته إلى النار. طيب ما فيش ضابط نجعله بيننا وبين أنفسنا من خلاله يعرف العبد نفسه أمريض بالحسد أم لا؟ ما فيش ضابط كده نحطهم؟ قال لك آه ده سهل خالص. اسمعوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، ورجائي تسقط الكلام على نفسك، فإن كان القلب خاليا من الحسد فاحمد الله، وإن كان غير ذلك فاحمد الله أن بصرت بعيوبك. الضابط إيه بقى؟ إن كنت صاحب صنعة، واخد بالك، أو صاحب مهنة، وأنت في حيك على القمة، كويس؟ وأجيب لك مثال، فسمعت أن أحدا في غير حيك مثلك على القمة مثلك، وتمنيت أن يصاب أو يموت أو يزول ما عنده، فاعلم أن في القلب حسد. خبرك؟ يعني أنت راجل مثلا في بلدك معروف أن أنت المصلح بتاع البلد، مصلح اجتماعي في حيك، فواحد قال لك لا ده احنا من قيمة يومين كنا في مكان ولقينا راجل ما شاء الله مبارك صلح القوم وعنده لبقة في الكلام، لما سمعت المعلومة حصل إشكال جوه في القلب هنا. الإشكال ده ما لم يشعر به أحد إلا أنت، اعلم أن هذا برهان أكيد على ثبوت الحسد في القلب. وده بقول أنت ليك جار، الجار ده عدتك به كل سنة بتدبح أضحية وتديله من باب الصدقة وليس من باب الهدية، فجأة هد داره وعملها برج، أنت ما طقتش من جوه، أشعلت النار فيك من الداخل وبدأت تغلف هذا الحسد. جاب منين؟ ده باين عليه تاجر المخدرات أو من الفلول، واخد بالك؟ معايا مشايخ؟ والله نصيحة من أخيكم، نطهر قلوبنا قبل فوات الأوان. ليه؟ ده في مصيبة تانية أقول لك عليها بعد عنك. القلب المريض، خليك معايا شيخ طارق، خليك معايا تامر، القلب المريض إذا طلب صاحبه العلم ازداد مرض على مرض. واضحة؟ واحد صاحب قلب مريض، قلب مريض يعني فيه رياء وفيه حسد وحقد وكبر وغل وطول أمل، الله لا يوريك، ولم يطهر قلبه ولم يعالج مرض قلبه وبدأ يطلب العلم سيزداد مرضا على مرض. اعرفها كويس. علشان كده سبق وأن ذكرت لكم إن السلف الصالح لما طلبوا العلم كان في حاجة اسمها السلم التعليمي، خليك معايا شيخ طارق، السلم إيه؟ التعليمي. السلم التعليمي ده بيبدأ والواد عنده 5 سنين، من 5 لـ6 يحفظ القرآن، خلصنا. بعد 6 سنوات يحفظ شيئا من علوم الآلة كلغة العربي والنحو والصرف والبلاغة، كده اشتد بقى عنده مثلا 10 سنين، وقف بقى العلم ايه؟ وديه للمؤدب يأدبه الأول، يتأدب. بعد أن يتأدب، يتأدب يعني ايه؟ يعرفه أمراض القلوب، يعرفه الأدب مع الشيخ، الأدب مع الإمام، الأدب مع القرآن، الأدب مع السنة، الأدب مع الوالدين، الأدب في الطريق، الأدب في الأكل، يربيه. بعد ما يقدمه يقول له تفضل اطلع بقى على مين؟ على إسحاق بن راهوية يعلمك الحديث. يبقى هنا تعلم القلب سليم ولا القلب مريض؟ يزداد سلامة. يقول عبد الله بن المبارك كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة. أما إحنا بنجد بعض الطلبة عنده علم ولكن الله لا يوريك، عتل جواظ متكبر، جه طلب العلم قبل أن ينقي قلبه، فلما تعلم ازداد القلب مرضا. ياريت تاخدوا بالكم الكلام ده، فيه صبية ما انتش عارف تكلمه، واخد بالك، ويبدأ يطعن فيك ويسقط منك. طب ليه؟ ما هو ما ترباش الأبعد بعيد عنك، ما تربى على الأصول وما طهر قلبه. قال وهب بن منبه، اكتب هذا الكلام ده، قال وهب بن منبه: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها. صح؟ أدي شجرة ليمون وشجرة تفاح، شجرة لارنج وشجرة مشمش، المية مالها واحد، والأشجار امتصتها بعروقها فتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يتعلمه المتواضع فيزداد تواضعا، ويتعلمه المتكبر فيزداد تكبرا. يبقى واجب عليا كده قبل ما اتعلم واروح اتاخد العلم اشوف قلبي الاول، قلبك سليم ولا مريض؟ اعرفه ازاي؟ اهو جارك طول عمره بيمشي حافي فجأة جاب مرسيدس 2012، ما الذي أحزنك؟ بالراحة كده، ما الذي أحزنك؟ لماذا هذا القلق والاضطراب الذي في صدرك؟ اسأل نفسك كده. تعلمون إخواني من أنجع وسائل علاج مرض القلب أن يصارح الإنسان نفسه بما فيه من مرض، ولكن هيغلط نفسه؟ غلط يا أخوي غلط. انا عمال اتكلم في الحسد، انت كده قلت الحمد لله، الكلام ده انسى. قلبنا ابيض من البياض، قلبنا صاحب قلب سليم، وانت معبي لا يعلم بك الا الله. طب انت دهنت نفسك وكذبت على نفسك، انا اعمل لك ايه؟ لن ينفعك هذا امام الله. نصيحه من اخيكم، تابعوا قلوبكم قبل فوات الاوان. اهو ضابط الحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله على الغير. إيه الشيخ طارق ربنا موفقه في الجامع يطلع يتكلم الناس بحالها بتحبه، أنت مزعلك ليه؟ أنت ما عندكش ولا زبون، واخد بالك أنت إزاي؟ طب ما هو من سوء صنعك، لعل في القلب عدم إخلاص، عدم تواضع بس. وقلوب العباد بيد الخلق، يبقى إذا تحرك في القلب شيء خلاص. أنتوا معايا يا أخوانا؟ الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، حسد إبليس أبان آدم. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى، وأسجد له الملائكة، وأسكنه الجنة، وعلمه أسماء كل شيء، ونفخ فيه من روحه. صح كده؟ انت ما الذي يحزنك؟ ما الذي يحزنك؟ علشان كده من الأشياء العجيبة، بل من أغبى الأغبياء، من يحسد صالحا على صلاح، أو يحسد متفوقا على تفوقه، من أغبى الناس. تعلم لماذا؟ أنت بتحسده لأنه صالح ومحترم، وإن شاء الله إن ختم له بخير هيدخل الجنة. ما الذي يحزنه؟ أسيؤثر عليك في الجنة؟ يعني هياخد حاجة من مكانتك؟ ده إن دخلت يعني، واخد بالك أنت إزاي؟ شيء عجيب. لأن الإشكال فين يا مشايخ؟ الإشكال إن الحسد لو استحكم في القلب بيظهر على الجوارح، وهنا الخطورة بقى. هنا الخطورة، عارف طول ما هو في القلب ملوش تأثير إلا على الحاسد، إلا بقى لو كان بعيد عنك الله لا يوريك، حسود يعني عائن ينظر إليك تطب ساكت، دي قضية تانية خالص. ولكن طول ما هو الحسد في قلبه الضرر بتاعه قليل. الإشكال فين بقى؟ أن يصل الحسد ويستحكم في القلب، فيصل المرء إلى استخدام الجوارح لتنفيذ ما في القلب. هو ده الإشكال كله. عرفت ضابط الحسد؟ ضابط الحسد ها، كراهة ما أنعم الله عز وجل به على الغير. أنت بتكره ليه؟ هو جاب من عندك حاجة؟ ده ربنا عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، ربنا اللي قسم سبحانه وتعالى. فإذا اعترضت على إداها ليه ربنا يعطله 2 مليون، أنت كده تعترض على قضاء الله وقدره، وده خدش في التوحيد وطعن في ذات المولى عز وجل. ها أخص عليكم قصة حلوة الملاحة تبين عاقبة الحسد، لعل الله يجعلها لي ولكم تذكرة ونعيش محترمين اليومين اللي فاضلين. ماشي هذا تامر؟ القصة حاصلها ملك من الملوك في زمن من الأزمان كان له بطانة، فمن جملة في البطانة رجل كل يوم يخش على الملك يسلم عليه ولو أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فسيكفيه إساءته. كل يوم يقوله كلمتين دولت ما ورهوش غيره، الصبح يقولهم له ويمشي. فطبعا بطانة الملك والجماعة دولت الله لا يريك، ففي واحد حسد هذا الرجل على هذه المنزلة، حسده إزاي يصل هو إلى هذه الرتبة عند الملك؟ طب أنت إيه دخلك؟ قلب الملك بيد الله، هو الذي سخر قلبه ليقرب هذا، أنت إيه دخلك؟ اعترض بقى على ربنا وريحنا. فلما حسد وامتلأ القلب حسدا عليه بدأ يتصرف. يتصرف يعني إيه؟ يستخدم جوارحه ليحقق ما في قلبه من حسد. إيه هو؟ لابد أن أزيل هذه النعمة عنه. عملي راح للملك فيهم قال له يوها الملك، قال له نعم، الرجل اللي بيجي لك كل يوم يقول لك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فسيكفيه إساءته. قال له ماله؟ قال يقول عنك أنك أبخر الفم. أبخر الفم ده مرض في البطن عياذا بالله، إذا استحكم تجد رائحة الفم كريهة ما حدش يتحملها. الملك كان عاقل، قال له طيب كيف يتضح لذلك؟ قال له بسيط، وهو بيقول الكلمتين اللي بيضحك عليك بهم دولت قل له ادنوا مني، فإذا اقترب سيضع يده على أنفه حتى لا يشم بخر فمك. قال له أنت كده محترم، يلا امشي. جه تاني يوم، أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فسيكفيه إساءته. قال ادنوا مني، فوضع يده على أنفه. قال له بس ثبتت عليك كويس. الملك ده كان عنده طبيعة معينة، لما يحب يكتب لحد هدية يكتبها له بخط إيده، أما عقوبة يوكل واحد يكتبها. فانفعل الملك مما رأى فأحضر ورقة وقلم وكتب إلى عامله. طبعا عندك هو بعيد ما يشوفش الكتابة، إن جاءك حامل الورقة فاذبحه واسلخه واحشو جلده تبنا وأرسله إلي. وقال له تفضل ولدي. هو فكر إن هي إيه؟ هدية وصلة. خرج من الباب قبله مين؟ صاحبنا الحاسد. قال له ما هذا؟ قال له ذا الملك أمر لي بصلة. قال له هبها إلي. قال له تفضل تلزمنيش، احنا مش بتوع دنيا، هبها إلي. فخذ رايح من بقى على المسؤول، قال له لو سمحت الملك بقى شايع لي هدية، يلا افتح الخزنة وطلع. أرأى؟ قال له لا يا أخويا، ده أمر بذبحك وسلخك وحشو جلدك تبنا. قال الله الله ما هذه ليست لي. قال أمر الملك ليس فيه رجعة، ومسكه واخد بالك، جاب رقبته وسلخ وحشاه تبنا. انتهى الأمر، الملك بقى أوامره خاصة، والملك فاضي يبص. تاني يوم صاحبنا داخل، السلام عليك أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فسيكفيه إساءته. قال له تعالى، أنت المفترض تجي لي محشي تبني، تعالى ايه اللي حصل؟ قال له ماذا ايها الملك؟ قال له ما فعل الكتاب الذي اعطيتك اياه؟ قال فلان استوهبه مني فاعطيته اياه. قال انه يقول عنك انك تقول عني ابخر الفم. قال والله ما حدث. قال فلماذا وضعت انفك يدك على انفك لما قلت لك اقترب مني؟ قال هو الذي اطعمني ثوما في الليله الماضيه فخشيت ان تشم مني رائحه الثوم. قال له بس احسن الى المحسن باحسانه اما المسيء فسيكفيه اساءته. واضح يا مشايخ؟ اذن يا عم الهشام.
سلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، احسن الى المحسن باحسانه أما المسيء فستكفيه إساءته. عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا
قارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. لا يجتمعان في قلب عبد، الإيمان والحسد. يبقى الشاهد إخوانا نخلص من ذلك أن إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن وشمله الأمر. بعد ذلك الذي حمله على عدم السجود لأبينا آدم هو الحسد، وعليه نحذر الحسد ونطهر قلوبنا من كل مرض. واعلم أخي الفاضل أن الناس إذا جاملوك ومدحوك وأنت على غير ذلك فلن تنفعك المجاملة ولن ينفعك المدح. فلا تركن لمن داهنك ومدحك ولمن غشك ولم ينصحك، وكن صادقا مع نفسك قبل فوات الأوان. أرجو أن تفطنوا لهذا الأمر. قل الناصح وعز الأمين إلا ما رحم ربك. فتش عن قلبك واخلص واعترف بما فيه واستعن بالله، وإلا فالعقبة كؤود. نعم.